إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فيا أيها المسلمون عباد الله، يقول ربنا سبحانه وتعالى في كتابه: يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم. أخبر الله جل وعلا في هذه الآية أنه خلق بني آدم من أصل واحد وجنس واحد، وجعل منهم الذكر والأنثى، فجميعهم يرجعون إلى آدم وحواء، وقد بث الله جل وعلا منهما رجالا كثيرا ونساء. وليستمر نسل بني آدم، فإن من سنن الله جل وعلا الكونية الزواج يا عباد الله، الزواج الذي شرعه الله جل وعلا ليسكن كل من الزوجين إلى الآخر، كما قال جل في علاه: ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة. فالأسرة يا عباد الله تتكون من رجل وامرأة، وهذه الأسرة يا معاشر المسلمين لا بد لها من قيم يقوم عليها وراع يرعاها. والله جل وعلا الذي خلق الرجل والمرأة جعل القوامة للرجل. نعم عباد الله، الله عز وجل جعل القوامة للرجل، كما قال سبحانه وتعالى: الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم. وقال سبحانه وتعالى: وللرجال عليهن درجة. وجعل القوامة في الرجل يا عباد الله هو من الأمور التي تنضبط بها شؤون الأسرة، وتكون فيها السعادة وتحل بسببها السعادة. ومن ثم فإنه لا ينبغي للمرأة أن تسعى في المزاحمة في هذه القوامة. ومع أن القوامة للرجل يا عباد الله، فإن الله عز وجل قد جعل للزوجة على زوجها حقوقا، كما أن للزوج على زوجته حقوقا. قال سبحانه وتعالى: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها. وفي قوله جل في علاه: وخلق منها زوجها، تنبيه إلى مراعاة حق الأزواج والزوجات والقيام به. وقد قال نبينا صلى الله عليه وسلم: إن لكم على نسائكم حقا ولنسائكم عليكم حقا. حقوق عباد الله هي بين الزوجين، متى حرص الزوجان على أداء هذه الحقوق فإنهما يسعدان سعادة عظيمة في بيتهما. ومن ثم يا عباد الله، إذا فقدت السعادة بين الزوجين فلتعلموا رعاكم الله أن من أعظم أسباب فقدها تضييع الحقوق الزوجية. والنبي صلى الله عليه وسلم قد قال: ولنسائكم عليكم حقا. وهذا كقول الله جل وعلا: ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف. وذلك في الدلالة على أن للزوجة على زوجها حقوقا. ومن ثم فإن على الزوج أولا أن يقر بأن لزوجته عليه حقوقا، وثانيا يجب عليه أن يؤدي الحق الذي عليه. فإن سألت أيها الزوج الكريم عن حق زوجتك عليك، فاعلم بأن الضابط العام لحق امرأتك عليك أن تتقي الله وتخافه فيها، وأن تراعي ضعفها. قال النبي صلى الله عليه وسلم: اتقوا الله في النساء، فإنكم أخذتموهن بأمان الله واستحللتم فروجهن بكتاب الله. وقال صلى الله عليه وسلم: إن المرأة خلقت من ضلع، إن المرأة خلقت من ضلع لن تستقيم لك على طريقة. فإن استمتعت بها استمتعت بها وبها عوج، وإن ذهبت تقيمها كسرتها، وكسرها طلاقها. يا عباد الله، إن النبي صلى الله عليه وسلم يرشدنا هنا إلى حسن التعامل مع زوجاتنا. نبينا صلى الله عليه وسلم يرشدنا بأن يتقي الرجل ربه جل وعلا في امرأته، وأن يكون خيرا لها مع الحرص على مراعاة ضعفها، كما أرشد عليه الصلاة والسلام: فإن المرأة خلقت من ضلع، وأعوج ما في الضلع أعلى، فعليك يا عبد الله أن تستمتع بها وبها عوج، وأن تراعي ضعفها. فالزوج مأمور بأن يتقي الله عز وجل في زوجته، وأن يخاف الله جل وعلا فيها، وأن يعاملها على حسب ضعفها الذي قد علمه. ومن ثم فإن من حق الزوجة على زوجها أن يعاشرها بالمعروف، كما قال سبحانه وتعالى: وعاشرهن بالمعروف فإن كرهتمهن فعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا. والآية فيها دلالة على وجوب معاشرة المرأة بالمعروف، فالرجل مأمور بذلك من رب العزة والجلال. وإن الرجل قد يرى يا عباد الله ما يكره من امرأته، فهو مأمور هنا بالصبر على ذلك، فإن العاقبة قد تكون حميدة بإذن الله عز وجل. فقد أشار الله جل وعلا إلى ذلك بقوله هنا: فإن كرهتموهن فعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا. إن بعض الأزواج عباد الله، إن لم أقل كثيرا من الأزواج، قد يبدو له من امرأته شيء يكرهه، فلا يصبر يا عباد الله، فيفضي ذلك إلى طلاقها. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يفرك مؤمن مؤمنة إن كره منها خلقا رضي منها آخر، أي لا يبغض الرجل امرأته، فإنه إن كره منها شيئا فإنه يطلع على أشياء مرضية، فتلك الأشياء المرضية تحمله على الصبر على ما لا يرضى. وهذا ولا شك عباد الله من حسن الخلق في التعامل مع الزوجة، فإن الزوج مأمور بحسن العشرة مع زوجته، وأن يكون خيرا لها، فلا يظهر منه إلا الخير، كما أوصى بذلك نبينا صلى الله عليه وسلم. ولذلك تجد الموفق المسدد صاحب الخلق إن رأى من امرأته شيئا يكرهه صبر على ذلك يا عباد الله، لأنه حسن الخلق. وربما علم أن النبي صلى الله عليه وسلم قد قال: أكمل المؤمنين إيمانا أحسنهم خلقا وخياركم خياركم لنسائهم. وقال صلى الله عليه وسلم: خيركم خيركم لأهله وأنا خيركم لأهلي. ومن ثم يا عباد الله، فإن صاحب الخلق الذي علم بأن الله عز وجل قد أمره بحسن العشرة مع زوجته، وأن الرسول صلى الله عليه وسلم قد حثه على ذلك، فإنه أبدا لا يهين زوجته، لا يهين زوجته لا بوصف يؤلمها ككلمة يقبحها بها أو بفعل يفعله، لا يهين أهلها لا بقول ولا بفعل، لا يهينها بضرب يا عباد الله. الضرب الذي يكون للإهانة والانتقام إنه لا يجوز يا معاشر المسلمين. نعم، إنه شرع للزوج أن يضرب زوجته، ولكنه ضرب غير مبرح، ضرب يظهر فيه الزوج غضبه عند وجود السبب، والضرب الذي يكون بعد عدم نفع الوعظ والهجران، هذا هو ضابطه. فتقيد بقيود الشرع أحسن الله جل وعلا إليك. أما أن تضرب زوجتك ضرب إهانة وضرب انتقام، فوالله ليس من حسن العشرة في شيء. سأل معاوية بن حيدة نبينا صلى الله عليه وسلم: ما حق زوجة أحدنا علي؟ فقال صلى الله عليه وسلم: تطعمها إذا طعنت، وتكسوها إذا اكتسيت، ولا تضرب الوجه، ولا تقبح، ولا تهجر إلا في البيت. فذكر له حقوقا عليه الصلاة والسلام، ومنها قوله صلى الله عليه وسلم: لا تقبح. فإياك يا عبد الله أن تقول لزوجتك قبحك الله، أو تقول لها أنت قبيحة، أو لست جميلة، أو غير ذلك من الألفاظ. كما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تضرب الوجه. إن شرع لك أيها الزوج أن تضرب امرأتك ضربا غير مبرح عند عدم نفع الوعظ والهجران، غضب تظهر فيه ضرب تظهر فيه غضبك عند وجود السبب، فلا يجوز لك أن تضرب وجهها. وإن النبي صلى الله عليه وسلم قال له: ولا تهجر إلا في البيت. إن الرجل إذا نشزت امرأته يعظها، ثم يشرع له بعد ذلك إن استمرت ناشزا أن يهجرها. ولكن يا معاشر المسلمين، إن الهجر هذا إنما يكون في البيت فقط. لا يجوز لك أن تذهب إلى بيت أمك وأبيك أو بيت صاحبك وتترك امرأتك في بيتها. هذا ما شرعه الله ولا بينه رسول الله صلى الله عليه وسلم. حتم عليك أن تبقى في بيتك وتهجر في البيت. وإن من الجميل كما قال بعض العلماء أن يتدرج الزوج في الهجر، يهجرها أولا في ذات الفراش بأن يوليها ظهره، فإن استمرت ناشزة فإنه يهجرها في نفس الغرفة بأن يتخذ فراشا، فإن استمرت ناشزة ينتقل إلى غرفة أخرى، ولا يجوز له أن يهجر خارج البيت. فهذا أمر يتعلق بين فهذا أمر يختص بالزوجين، لا يعلن لغيرهما يا عباد الله. وفي قول النبي صلى الله عليه وسلم لمعاوية بن حيدة أن تطعمها إذا طعنت وتكسوها إذا اكتسيت، فيه بيان حق من حقوق الزوجة على زوجها، ألا وهو النفقة يا عباد الله. فإن الواجب على الزوج أن ينفق على زوجته بالمعروف، حتى ولو كانت غنية، حتى ولو كانت موظفة ولها راتب، فإن النفقة هي مسؤوليته ويجب عليه أن ينفق عليها. وليعلم الزوج بأن نفقته على زوجته وعلى أولاده هي من أفضل النفقات ومن أفضل الصدقات التي يتصدق بها، إذا احتسب ذلك عند الله جل وعلا. فإنك أيها الزوج لن تنفق نفقة تبتغي بها وجه الله إلا أجرت، حتى ما تجعل في في امرأتك، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. ألا وليحذر الزوج بعد ذلك من تضييع الحقوق المالية التي لزوجته عليه، فقد حذرنا نبينا صلى الله عليه وسلم من ذلك، وقد قال عليه الصلاة والسلام: كفى بالمرء إثما أن يضيع من يقوت. وإن من أعظم من يدخل في الحديث تضييع الزوجة والأولاد وعدم النفقة عليهما. وإن من حق الزوجة على زوجها أن يحرص على صيانة عرضها وشرفها. نعم عباد الله، يحرص الزوج على صيانة عرض امرأته وشرفها. وإن هذا يكون عباد الله بأن يؤدي حق زوجته عليه في الفراش، فإن لها حقا يا معاشر المسلمين. وإن الذي يضيع هذا الحق فإنه سيسأل عنه يوم القيامة، كحال الذي يخون امرأته فيزني، أو حال الذي يسهر دائما مع أصحابه فيضيع امرأته، فليعلم بأنه مسؤول عن ذلك. وإن مما يدخل في صيانة عرض الزوجة وشرفها ألا يسمح الرجل بمخالطتها للرجال الأجانب ولا بالخلوة بهم. وإن من حق الزوجة على زوجها أن يتزين لها بما يليق بالرجال من حسن الثياب وطيب الرائحة، خاصة في بيته. إن من الأزواج عباد الله من يضيع هذا الأمر، وقد يطالب امرأته بذلك ولكن هو يضيعه. من حق امرأتك عليك أن تتزين لها يا عبد الله. رضي الله عن ابن عباس الذي قال: إني لأتزين لامرأتي كما أتزين لربي، أي إني أتزين لامرأتي بلبس حسن الثياب تقربا إلى الله عز وجل، كما أتزين لربي إذا قمت في الصلاة، لأن الله عز وجل قال: خذوا زينتكم عند كل مسجد. إن نبينا صلى الله عليه وسلم قد سئلت عنه أمنا عائشة رضي الله تعالى عنها، فقيل لها: بأي شيء كان يبدأ إذا دخل البيت؟ فقالت رضي الله تعالى عنها: السواك. فم نبينا يا عباد الله طيب، وكان يطيب فمه بالسواك إذا دخل البيت، وهو أول شيء يبدأ به، وهذا مراعاة لحق أهله، فإنه قد يقبل عليه الصلاة والسلام. ومن ثم فعل الرجل أن يحرص على أن يتزين لامرأته كما يطالبها بالتزين له، وخاصة هذا الأمر الذي سمعتموه عن نبينا صلى الله عليه وسلم، كما يكون في حسن منظر بثياب حسنة ورائحة طيبة، يحرص أيضا على تطييب فمه، فإنه قد يتغير بسبب كثرة الكلام أو طول سكوت أو بسبب الدخان وغيره. فاعلم أن لزوجتك عليك حقا في هذا الباب، وإن من أعظم حقوق الزوجة على زوجها أن يحرص على تخليصها من نار جهنم، لأن الله عز وجل يقول: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة. إنك مأمور يا عبد الله بأن تخلص زوجتك وولدك من نار جهنم، فعليك أن تأمر زوجتك بالصلاة، وأن تأمرها بالحجاب الذي أمرها الله عز وجل به، وأن تعلمها ما تحتاج من أمور دينها. ألا فاتقوا الله أيها الأزواج، واستعينوا بالله عز وجل على أداء حقوق زوجاتكم عليكم، فمتى أديتم هذا الحق سعدتم في بيوتكم، وإن احتسبتم ذلك عند الله عز وجل سعدتم يوم لقاء ربكم سبحانه وتعالى. أسأل الله عز وجل أن يصلح بيوت المسلمين وأن يجعل فيها السعادة والخير. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدًا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيا أيها المسلمون عباد الله، إن من فقه العشرة الزوجية الذي ينبغي أن يحرص عليه الزوج أن يوسع على زوجته وأولاده في البيوت، وأن يأذن لهم في الأمور المباحة، فإن هذا يا عباد الله أمر عظيم تجلب به القلوب. فأن تكون منبسطا مع زوجتك وولدك، تلاعبهم وتمازحهم، حتى ولو بلغت ما بلغت من العمر، حتى ولو كنت ابن 60 أو أكثر أو أقل، فإن هذا الأمر أمر يجلب الخير في البيوت والسعادة فيها، كما أنه يجلب قلوب زوجتك قلوب زوجتك وأولادك فتكون مطاعا. ولهذا قيل: إذا أردت أن تكون مطاعا من زوجتك وأهلك فوسع عليهم في المباح وانبسط معهم. يا معاشر المسلمين، إن نبيكم صلى الله عليه وسلم الذي هو قدوتكم وأسوتكم صلوات ربي وسلامه عليه كان يحسن التعامل مع زوجاته، فعلينا أن نتأسى به في سنته مع التعامل مع زوجاته، حتى في باب اللعب والانبساط معهن. تحدث أمنا عائشة رضي الله تعالى عنها وأرضاها أنها كانت مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر، فسبقته قالت: سبقته على رجلي. قالت: فلما حملت اللحم سابقته، أي مرة أخرى في سفر من الأسفار، فسبقها نبينا صلى الله عليه وسلم وقال: هاته بتلك السبقة. هذه سنة نبيكم عليه الصلاة والسلام في التعامل مع زوجاته. والنبي صلى الله عليه وسلم بلا شك هنا قد فاق 53 وربما قارب 60، وهكذا يتعامل مع عائشة ويسابقها رضي الله تعالى عنها وأرضاها. بالله عليكم يا معشر الأزواج، أين نحن من سنة نبينا صلى الله عليه وسلم في هذا الباب؟ والواحد منا قد يتعذر بالشغل، إما بالعمل أو بطلب العلم أو غيره. يا عباد الله، لا شغل فوق شغل رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومع ذلك هذا هديه مع زوجاته، حتى في هذا الباب المتعلق بالترويح عنهن والانبساط منه صلوات ربي وسلامه عليه. ما يضرك يا عبد الله أن تقول لزوجتك وأولادك: هلموا بنا وتعالوا نلعب ما ترتضون من مسابقة أو غير ذلك مما هو مباح، إن هذا يجلب القلوب، كما أنه من هدي نبينا صلى الله عليه وسلم، ولكن بشرط أن يكون بغير إخلال بالمروءة ولا بإسراف، فالوسطية مطلوبة في هذا الباب. سألنا الله جل وعلا أن يجعلنا ممن يعظم سنة نبينا صلى الله عليه وسلم، اللهم أحينا على السنة وأمتنا عليها برحمتك يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم إنا نسألك الهدى والسداد. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا. اللهم اغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا وما أسررنا وما أعلنا وما أنت أعلم به منا. أنت المقدم وأنت المؤخر، لا إله إلا أنت. اللهم اغفر لنا جدنا وهزلنا وخطأنا وعمدنا وكل ذلك عندنا. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات. اللهم ألف بين قلوبهم وأصلح ذات بينهم واهدهم سبل السلام ونجهم من الظلمات إلى النور وجنبهم الفواحش ما ظهر منها وما بطن، وبارك لهم في أسماعهم وأبصارهم وقلوبهم وأزواجهم وذرياتهم، وتب عليهم إنك أنت التواب الرحيم. اللهم آمن المسلمين في أوطانهم، واجعل بلدنا هذا آمنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين. اللهم أغثنا، اللهم أغثنا، اللهم أغثنا، اللهم أغثنا غيثا مغيثا مريعا مريئا نافعا غير ضار، عاجلا غير آجل، عاجلا غير آجل، عاجلا غير آجل. اللهم اسقنا الغيث ولا تجعلنا من القانطين، اللهم اسقنا الغيث ولا تجعلنا من اليائسين. اللهم اسق عبادك وبهائمك وانشر رحمتك وأحيي بلدك الميت. اللهم أنت الله لا إله إلا أنت الغني ونحن الفقراء، أنزل علينا الغيث واجعل ما أنزلت لنا قوة وبلاغا إلى حين برحمتك يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهديه الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فيا أيها المسلمون عباد الله، يقول ربنا سبحانه وتعالى في كتابه: يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم. أخبر الله جل وعلا في هذه الآية أنه خلق بني آدم من أصل واحد وجنس واحد، وجعل منهم الذكر والأنثى، فجميعهم يرجعون إلى آدم وحواء، وقد بث الله جل وعلا منهما رجالا كثيرا ونساء. وليستمر نسل بني آدم، فإن من سنن الله جل وعلا الكونية الزواج يا عباد الله، الزواج الذي شرعه الله جل وعلا ليسكن كل من الزوجين إلى الآخر، كما قال جل في علاه: ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة. فالأسرة يا عباد الله تتكون من رجل وامرأة، وهذه الأسرة يا معاشر المسلمين لا بد لها من قيم يقوم عليها وراع يرعاها. والله جل وعلا الذي خلق الرجل والمرأة جعل القوامة للرجل. نعم عباد الله، الله عز وجل جعل القوامة للرجل، كما قال سبحانه وتعالى: الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم. وقال سبحانه وتعالى: وللرجال عليهن درجة. وجعل القوامة في الرجل يا عباد الله هو من الأمور التي تنضبط بها شؤون الأسرة، وتكون فيها السعادة وتحل بسببها السعادة. ومن ثم فإنه لا ينبغي للمرأة أن تسعى في المزاحمة في هذه القوامة. ومع أن القوامة للرجل يا عباد الله، فإن الله عز وجل قد جعل للزوجة على زوجها حقوقا، كما أن للزوج على زوجته حقوقا. قال سبحانه وتعالى: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها
وفي قوله جل في علاه وخلق منها زوجها تنبيه إلى مراعاة حق الأزواج والزوجات والقيام به. وقد قال نبينا صلى الله عليه وسلم إن لكم على نسائكم حقا ولنسائكم عليكم حقا. حقوق عباد الله هي بين الزوجين، متى حرص الزوجان على أداء هذه الحقوق فإنهما يسعدان سعادة عظيمة في بيتهما. ومن ثم يا عباد الله، إذا فقدت السعادة بين الزوجين فلتعلموا رعاكم الله أن من أعظم أسباب فقدها تضييع الحقوق الزوجية. والنبي صلى الله عليه وسلم قد قال ولنسائكم عليكم حقا، وهذا كقول الله جل وعلا ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف، وذلك في الدلالة على أن للزوجة على زوجها حقوقا. ومن ثم فإن على الزوج أولا أن يقر بأن لزوجته عليه حقوقا، وثانيا يجب عليه أن يؤدي الحق الذي عليه. فإن سألت أيها الزوج الكريم عن حق زوجتك عليك فاعلم بأن الضابط العام لحق امرأتك عليك أن تتقي الله وتخافه فيها وأن تراعي ضعفها. قال النبي صلى الله عليه وسلم اتقوا الله في النساء فإنكم أخذتموهن بأمان الله واستحللتم فروجهن بكتاب الله. وقال صلى الله عليه وسلم إن المرأة خلقت من ضلع، إن المرأة خلقت من ضلع لن تستقيم لك على طريقة. فإن استمتعت بها وبها عوج، وإن ذهبت تقيمها كسرتها، وكسرها طلاقها. يا عباد الله، إن النبي صلى الله عليه وسلم يرشدنا هنا إلى حسن التعامل مع زوجاتنا. نبينا صلى الله عليه وسلم يرشدنا بأن يتقي الرجل ربه جل وعلا في امرأته، وأن يكون خيرا لها مع الحرص على مراعاة ضعفها، كما أرشد عليها الصلاة والسلام فإن المرأة خلقت من ضلع وأعوج ما في الضلع أعلاه. فعليك يا عبد الله أن تستمتع بها وبها عوج وأن تراعي ضعفها. فالزوج مأمور بأن يتقي الله عز وجل في زوجته، وأن يخاف الله جل وعلا فيها، وأن يعاملها على حسب ضعفها الذي قد علمه. ومن ثم فإن من حق الزوجة على زوجها أن يعاشرها بالمعروف، كما قال سبحانه وتعالى وعاشرهن بالمعروف فإن كرهتمهن فعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا. والآية فيها دلالة على وجوب معاشرة المرأة بالمعروف، فالرجل مأمور بذلك من رب العزة والجلال. وإن الرجل قد يرى يا عباد الله ما يكره من امرأته فهو مأمور هنا بالصبر على ذلك، فإن العاقبة قد تكون حميدة بإذن الله عز وجل. فقد أشار الله جل وعلا إلى ذلك بقوله هنا فإن كرهتموهن فعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا. إن بعض الأزواج عباد الله، إن لم أقل كثيرا من الأزواج، قد يبدو له من امرأته شيء يكرهه فلا يصبر يا عباد الله، فيفضي ذلك إلى طلاقها. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يفرك مؤمن مؤمنة إن كره منها خلقا رضي منها آخر، أي لا يبغض الرجل امرأته، فإنه إن كره منها شيئا فإنه يطلع على أشياء مرضية، فتلك الأشياء المرضية تحمله على الصبر على ما لا يرضى. وهذا ولا شك عباد الله من حسن الخلق في التعامل مع الزوجة، فإن الزوج مأمور بحسن العشرة مع زوجته وأن يكون خيرا لها، فلا يظهر منه إلا الخير كما أوصى بذلك نبينا صلى الله عليه وسلم. ولذلك تجد الموفق المسدد صاحب الخلق إن رأى من امرأته شيئا يكرهه صبر على ذلك يا عباد الله، لأنه حسن الخلق. وربما علم أن النبي صلى الله عليه وسلم قد قال أكمل المؤمنين إيمانا أحسنهم خلقا وخياركم خياركم لنسائهم، وقال صلى الله عليه وسلم خيركم خيركم لأهله وأنا خيركم لأهلي. ومن ثم يا عباد الله، فإن صاحب الخلق الذي علم بأن الله عز وجل قد أمره بحسن العشرة مع زوجته، وأن الرسول صلى الله عليه وسلم قد حثه على ذلك، فإنه أبدا لا يهين زوجته، لا يهين زوجته لا بوصف يؤلمها ككلمة يقبحها بها أو بفعل يفعله، لا يهين أهلها لا بقول ولا بفعل، لا يهينها بضرب يا عباد الله. الضرب الذي يكون للإهانة والانتقام إنه لا يجوز يا معاشر المسلمين. نعم، إنه شرع للزوج أن يضرب زوجته، ولكنه ضرب غير مبرح، ضرب يظهر فيه الزوج غضبه عند وجود السبب، والضرب الذي يكون بعد عدم نفع الوعظ والهجران، هذا هو ضابطه. فتقيد بقيود الشرع أحسن الله جل وعلا إليك. أما أن تضرب زوجتك ضرب إهانة وضرب انتقام فوالله ليس من حسن العشرة في شيء. سأل معاوية بن حيدة نبينا صلى الله عليه وسلم: ما حق زوجة أحدنا علي؟ فقال صلى الله عليه وسلم: تطعمها إذا طعنت، وتكسوها إذا اكتسيت، ولا تضرب الوجه ولا تقبح، ولا تهجر إلا في البيت. فذكر له حقوقا عليه الصلاة والسلام، ومنها قوله صلى الله عليه وسلم: لا تقبح. فإياك يا عبد الله أن تقول لزوجتك قبحك الله، أو تقول لها أنت قبيحة، أو لست جميلة، أو غير ذلك من الألفاظ. كما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تضرب الوجه. إن شرع لك أيها الزوج أن تضرب امرأتك ضربا غير مبرح عند عدم نفع الوعظ والهجران، غضب تظهر فيه ضرب تظهر فيه غضبك عند وجود السبب، فلا يجوز لك أن تضرب وجهها. وإن النبي صلى الله عليه وسلم قال له: ولا تهجر إلا في البيت. إن الرجل إذا نشزت امرأته يعظها، ثم يشرع له بعد ذلك إن استمرت ناشزة أن يهجرها. ولكن يا معاشر المسلمين، إن الهجر هذا إنما يكون في البيت فقط. لا يجوز لك أن تذهب إلى بيت أمك وأبيك أو بيت صاحبك وتترك امرأتك في بيتها، هذا ما شرعه الله ولا بينه رسول الله صلى الله عليه وسلم. حتم عليك أن تبقى في بيتك وتهجر في البيت. وإن من الجميل كما قال بعض العلماء أن يتدرج الزوج في الهجر، يهجرها أولا في ذات الفراش بأن يوليها ظهره، فإن استمرت ناشزة فإنه يهجرها في نفس الغرفة بأن يتخذ فراشا، فإن استمرت ناشزة ينتقل إلى غرفة أخرى، ولا يجوز له أن يهجر خارج البيت. فهذا أمر يتعلق بين فهذا أمر يختص بالزوجين، لا يعلن لغيرهما يا عباد الله. وفي قول النبي صلى الله عليه وسلم لمعاوية بن حيدة أن تطعمها إذا طعنت وتكسوها إذا اكتسيت، فيه بيان حق من حقوق الزوجة على زوجها، ألا وهو النفقة يا عباد الله. فإن الواجب على الزوج أن ينفق على زوجته بالمعروف، حتى ولو كانت غنية، حتى ولو كانت موظفة ولها راتب، فإن النفقة هي مسؤوليته، ويجب عليه أن ينفق عليها. وليعلم الزوج بأن نفقته على زوجته وعلى أولاده هي من أفضل النفقات ومن أفضل الصدقات التي يتصدق بها، إذا احتسب ذلك عند الله جل وعلا. فإنك أيها الزوج لن تنفق نفقة تبتغي بها وجه الله إلا أجرت، حتى ما تجعل في في امرأتك، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. ألا وليحذر الزوج بعد ذلك من تضييع الحقوق المالية التي لزوجته عليه، فقد حذرنا نبينا صلى الله عليه وسلم من ذلك، وقد قال عليه الصلاة والسلام: كفى بالمرء إثما أن يضيع من يقوت. وإن من أعظم من يدخل في الحديث تضييع الزوجة والأولاد وعدم النفقة عليهما. وإن من حق الزوجة على زوجها أن يحرص على صيانة عرضها وشرفها. نعم عباد الله، يحرص الزوج على صيانة عرض امرأته وشرفها. وإن هذا يكون عباد الله بأن يؤدي حق زوجته عليه في الفراش، فإن لها حقا يا معاشر المسلمين. وإن الذي يضيع هذا الحق فإنه سيسأل عنه يوم القيامة، كحال الذي يخون امرأته فيزني، أو حال الذي يسهر دائما مع أصحابه فيضيع امرأته، فليعلم بأنه مسؤول عن ذلك. وإن مما يدخل في صيانة عرض الزوجة وشرفها ألا يسمح الرجل بمخالطتها للرجال الأجانب ولا بالخلوة بهم. وإن من حق الزوجة على زوجها أن يتزين لها بما يليق بالرجال من حسن الثياب وطيب الرائحة خاصة في بيته. إن من الأزواج عباد الله من يضيع هذا الأمر، وقد يطالب امرأته بذلك ولكن هو يضيعه. من حق امرأتك عليك أن تتزين لها يا عبد الله، رضي الله عن ابن عباس الذي قال: إني لأتزين لامرأتي كما أتزين لربي، أي إني أتزين لامرأتي بلبس حسن الثياب تقربا إلى الله عز وجل كما أتزين لربي إذا قمت في الصلاة، لأن الله عز وجل قال: خذوا زينتكم عند كل مسجد. إن نبينا صلى الله عليه وسلم قد سئلت عنه أمنا عائشة رضي الله تعالى عنها، فقيل لها: بأي شيء كان يبدأ إذا دخل البيت؟ فقالت رضي الله تعالى عنها: السواك. فم نبينا يا عباد الله طيب، وكان يطيب فمه بالسواك إذا دخل البيت، وهو أول شيء يبدأ به، وهذا مراعاة لحق أهله، فإنه قد يقبل عليه الصلاة والسلام. ومن ثم فعل الرجل أن يحرص على أن يتزين لامرأته كما يطالبها بالتزين له، وخاصة هذا الأمر الذي سمعتموه عن نبينا صلى الله عليه وسلم، كما يكون في حسن منظر بثياب حسنة ورائحة طيبة، يحرص أيضا على تطييب فمه، فإنه قد يتغير بسبب كثرة الكلام أو طول سكوت أو بسبب الدخان وغيره. فاعلم أن لزوجتك عليك حقا في هذا الباب. وإن من أعظم حقوق الزوجة على زوجها أن يحرص على تخليصها من نار جهنم، لأن الله عز وجل يقول: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة. إنك مأمور يا عبد الله بأن تخلص زوجتك وولدك من نار جهنم، فعليك أن تأمر زوجتك بالصلاة، وأن تأمرها بالحجاب الذي أمرها الله عز وجل به، وأن تعلمها ما تحتاج من أمور دينها. ألا فاتقوا الله أيها الأزواج، واستعينوا بالله عز وجل على أداء حقوق زوجاتكم عليكم، فمتى أديتم هذا الحق سعدتم في بيوتكم، وإن احتسبتم ذلك عند الله عز وجل سعدتم يوم لقاء ربكم سبحانه وتعالى. أسأل الله عز وجل أن يصلح بيوت المسلمين وأن يجعل فيها السعادة والخير. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدًا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيا أيها المسلمون عباد الله، إن من فقه العشرة الزوجية الذي ينبغي أن يحرص عليه الزوج أن يوسع على زوجته وأولاده في البيوت، وأن يأذن لهم في الأمور المباحة، فإن هذا يا عباد الله أمر عظيم تجلب به القلوب. فأن تكون منبسطا مع زوجتك وولدك، تلاعبهم وتمازحهم حتى ولو بلغت ما بلغت من العمر، حتى ولو كنت ابن 60 أو أكثر أو أقل، فإن هذا الأمر أمر يجلب الخير في البيوت والسعادة فيها، كما أنه يجلب قلوب زوجتك وأولادك فتكون مطاعا. ولهذا قيل: إذا أردت أن تكون مطاعا من زوجتك وأهلك فوسع عليهم في المباح وانبسط معهم. يا معاشر المسلمين، إن نبيكم صلى الله عليه وسلم الذي هو قدوتكم وأسوتكم صلوات ربي وسلامه عليه كان يحسن التعامل مع زوجاته، فعلينا أن نتأسى به في سنته مع التعامل مع زوجاته، حتى في باب اللعب والانبساط معهن. تحدث أمنا عائشة رضي الله تعالى عنها وأرضاها أنها كانت مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر فسبقته قالت سبقته على رجلي، قالت فلما حملت اللحم سابقته، أي مرة أخرى في سفر من الأسفار، فسبقها نبينا صلى الله عليه وسلم وقال هاته بتلك السبقة. هذه سنة نبيكم عليه الصلاة والسلام في التعامل مع زوجاته. والنبي صلى الله عليه وسلم بلا شك هنا قد فاق 53 وربما قارب 60، وهكذا يتعامل مع عائشة ويسابقها رضي الله تعالى عنها وأرضاها. بالله عليكم يا معشر الأزواج، أين نحن من سنة نبينا صلى الله عليه وسلم في هذا الباب؟ والواحد منا قد يتعذر بالشغل، إما بالعمل أو بطلب العلم أو غيره. يا عباد الله، لا شغل فوق شغل رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومع ذلك هذا هديه مع زوجاته حتى في هذا الباب المتعلق بالترويح عنهن والانبساط منه صلوات ربي وسلامه عليه. ما يضرك يا عبد الله أن تقول لزوجتك وأولادك هلموا بنا وتعالوا نلعب ما ترتضون من مسابقة أو غير ذلك مما هو مباح، إن هذا يجلب القلوب، كما أنه من هدي نبينا صلى الله عليه وسلم، ولكن بشرط أن يكون بغير إخلال بالمروءة ولا بإسراف، فالوسطية مطلوبة في هذا الباب. سألنا الله جل وعلا أن يجعلنا ممن يعظم سنة نبينا صلى الله عليه وسلم. اللهم أحينا على السنة وأمتنا عليها برحمتك يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى، اللهم إنا نسألك الهدى والسداد، اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، اللهم اغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا وما أسررنا وما أعلنا وما أنت أعلم به منا، أنت المقدم وأنت المؤخر، لا إله إلا أنت. اللهم اغفر لنا جدنا وهزلنا وخطأنا وعمدنا وكل ذلك عندنا. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات، اللهم ألف بين قلوبهم وأصلح ذات بينهم واهدهم سبل السلام ونجهم من الظلمات إلى النور، وجنبهم الفواحش ما ظهر منها وما بطن، وبارك لهم في أسماعهم وأبصارهم وقلوبهم وأزواجهم وذرياتهم، وتب عليهم إنك أنت التواب الرحيم. اللهم آمن المسلمين في أوطانهم، واجعل بلدنا هذا آمنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين. اللهم أغثنا، اللهم أغثنا، اللهم أغثنا، اللهم أغثنا غيثا مغيثا مريعا مريئا نافعا غير ضار، عاجلا غير آجل، عاجلا غير آجل، عاجلا غير آجل. اللهم اسقنا الغيث ولا تجعلنا من القانطين، اللهم اسقنا الغيث ولا تجعلنا من اليائسين. اللهم اسق عبادك وبهائمك وانشر رحمتك وأحيي بلدك الميت. اللهم أنت الله لا إله إلا أنت الغني ونحن الفقراء، أنزل علينا الغيث واجعل ما أنزلت لنا قوة وبلاغا إلى حين برحمتك يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد.